بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان حقوق ولاة الأمر والتحذير من الفتن، ألقاها فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى يوم الخميس 9 من شهر رجب عام 35 و400 هجرية في مسجد اليتيم بالجاضع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نطلب منكم دقائق لنجلس معا في بيت من بيوت الله ونتحدث في مسألة من المسائل التي أقلقت معظم الناس في وقتنا الحاضر، وهي الأمن الفكري وما يترتب عليه من المفاسد والمنافع. المفاسد إذا فقد، والمنافع إذا حفظ وحافظ عليه الفرد والمجتمع. وهذا يتمثل بامتثال أمر الله جل وعلا بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم 3: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام بحبل الله هو الالتفاف والانضمام حول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. والمناصحة لها طريقة يعلمها أهل السنة والجماعة، يعلمها السلف. المناصحة لولاة الأمر تكون سرا ولا تكون علانية كما يفعلها كثير من المتحمسون والمتتبعون للعثرات والجاحدون للحسنات الذين ينشرون مثالب الولاة والحكام على المنابر وعلى رؤوس الأشهاد وفي وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموع. هذا ليس من النصح، ليس من النصح الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النصح أن تأخذ بيد ولي الأمر. والمراد بولي الأمر أحبتي في الله صنفان: العلماء الربانيون والحكام الشرعيون الذين يقيمون الحدود على المسلمين ويحفظون بذلك حقوق الفرد والمجتمع. من كان عنده نصيحة لولي الأمر، للحاكم المسلم، للعالم الرباني، فلينصحه سرا ولا ينصحه علانيا، لأن هذا ليس من النصح. ولقد كان العرب متفرقين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، متناحرين، تقوم بينهم الحروب الطاحنة والخلافات القبلية، حتى من الله عليهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد كان ذلك ظاهرا وواضحا جليا في أهل المدينة، قبيلتي الأوس والخزرج، وقد ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في القرآن: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين وأعطى المؤلفة قلوبهم يتألفهم على الإسلام وأعطى رؤوس الكبائر كما نقول، يعني مشائخ الشمل وأعيان الناس، أعطاهم من الدنيا ليستعين بهم على من معهم من الكبائر، وترك الأنصار وترك من المهاجرين، فحصلت مقالة، انتشرت مقالة بين الأنصار، فقال بعضهم لبعض: لقد آثر النبي صلى الله عليه وسلم بالغنائم أصحابه، ونسينا وسيوفنا تقطر منهم دما. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم في مكان بمفردهم، فقال لهم: ما قالة أو ما قالة بلغتني عنكم؟ فسكتوا، فكرر عليهم السؤال، فقال سعد بن معاذ أو سعد بن عبادة: لقد حصل هذا يا رسول الله، لأن هذا الحي من الأنصار وجدوا في أنفسهم حينما لم يظهروا بشيء من الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألم آتكم وأنتم ضلالا فهداكم الله بي؟ فقالوا: المن لله ورسوله. ثم قال: ألم آتيكم وأنتم متفرقون فجمعكم الله بي؟ فقالوا: المنة لله ورسوله. فما زال يكرر عليهم حتى بكوا ندما على ما صدر منهم، فقال: ألا تردون؟ فلم يردوا عليه، فقال: لو شئتم لقلتم: جئتنا طريدا فآويناك، وفقيرا فواسيناك، ومغلوبا فنصرناك. وكلما قالوا قال لهم يذكرهم بالحجج التي لهم، قالوا: المنة لله ولرسوله. فقال: أوجدتم في أنفسكم على أن أعطيت الناس لعاعة من الدنيا أتخولهم بها وأتألف قلوبهم ومن وراءهم من الناس، فيذهبون بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دياركم؟ فزادوا في البكاء. فقال: يا معشر الأنصار، أنتم الناس دثاري وأنتم إزاري، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. الشاهد أحبتي في الله أن الله جل وعلا ألف بالإسلام بين القلوب المتنافرة، حتى قال جل وعلا: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في السماوات والأرض ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالإسلام جمع الناس، جمعهم على كلمة التوحيد وعلى منهج الإسلام وعلى شريعة الدين. قال: واجتمعوا تحت راية التوحيد وتحت قيادة النبي صلى الله عليه وسلم، فزال ما كان بينهم من الشحناء والبغضاء والعداوة، وأصبحوا إخوة متحابين بعد أن كانوا أعداء متنافرين. وذكرهم الله جل وعلا بهذه النعمة بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تسود وجوه أهل الفرقة والخلاف وتبيض وجوه أهل الاجتماع والائتلاف فمن كان في فرقة واختلاف من أهل البدع الضالة الذين ذهبوا أحزابا وشيعا فإن وجوههم تسود يوم القيامة. قال ولا يجمع الناس إلا هذا الدين كما قال الإمام مالك رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها فلا يجمع القلوب ويوحد الكلمة إلا العقيدة الصحيحة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم ولا يجمع القلوب ويؤلف بين الناس إلا الإيمان بالله وبرسوله هذا هو الذي يجمع بين الناس. ولهذا اجتمع المسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاروا أمة واحدة وصار لهم هيبة في الأرض وانتشر دين الله في المشارق والمغارب بسبب اجتماع الكلمة وحدة الصف. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل اختلاف بين الصحابة في من يتولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وسرعان ما زال وانتهى خلافهم لأن قلوبهم مملوءة بالإيمان ومتعلقة بما عند الله جل وعلا من الأجر والثواب واجتمعت كلمتهم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فبايعوه على السمع والطاعة فكان خير القائد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانت دولة الخلفاء الراشدين في عهد أبي بكر وعمر وعثمان ثم في آخر خلافة عثمان دبر اليهود المكر للمسلمين وأرادوا تفريقهم فدسوا بينهم رجلا يقال له عبد الله بن سبأ اليهودي فجعل يطعن في أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كما هي حال الناس اليوم. انظروا إلى الحاكم الفلاني استبد بالدنيا استأثر بالأموال وخص ذويه وقرابته بمصالح المسلمين هذا هو ديدن الخوارج سابقا ولاحقا فجعلوا يتكلمون في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وأن فيه كذا وكذا بما لمزوه به رضي الله تعالى عنه. قال وينشر بين الناس هذا الخبيث عبد الله بن سبأ ينشر بين الناس سبه وتنقصه في خفية ومكر وهو يجول في بلاد المسلمين وينشر أفكاره الخبيثة ضد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فاجتمع حوله من أوباش الناس وسفهائهم من مختلف البلدان وجاءوا وحاصروا عثمان رضي الله عنه في داره واستحلوا دمه وقتلوه رضي الله عنه فحصل بين المسلمين اختلاف شديد رغم أنهم بايعوا الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لكن لم تنتهي دسيسة اليهود فواصلوا نشر الشر بين المسلمين واختلف الناس على علي رضي الله عنه إلى أن قتل وآل الأمر إلى ابنه الحسن رضي الله عنه وتنازل عن الإمارة تنازل عن الأمر لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وسمي ذلك العام بعام الجماعة، وتحقق ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحسن عندما قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين عظيمتين. فأصلح الله بالحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، أصلح به بين طائفتين من المسلمين، طائفة كانت تتبع علي ابن أبي طالب وبايعت الحسن، وطائفة تحت خلافة معاوية رضي الله عن الجميع. وما زال الإسلام بخير، وما زال المسلمون بخير، وكانت هذه البلاد لها نصيب من الفرقة والاختلاف قبل القرن الثاني عشر، وفيه أظهر الله مجددا وداعيا إلى الله وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، فدعا الناس إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده لا شريك له، وقيض الله له من ولاة أمر هذه البلاد الأمير محمد بن سعود، فبايعه على السمع والطاعة والجهاد، فتمت البيعة بين الإمامين الجليلين الإمام محمد بن سعود والإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله رحمة واسعة، واجتمعت كلمة المسلمين في أول الأمر في بلدهم، ثم واصل الشيخ رحمه الله الدعوة إلى الله حتى توحدت البلاد وساد الأمن والاستقرار وزال عنها كثير من أمور الجاهلية، واستقر الحكم فيها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقام قائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولقد نوكش الأمير نايف ابن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة عن شأن أمر الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأتون بالأشياء التي تخالف يعني ما يريده القائمون على ضد هذا المرفق الحيوي. فقال رحمه الله: هذه البلاد قامت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وستبقى عليه حتى يرث الله الأرض ومن عليها أو إلى ما يشاء الله. قال رحمه الله هذا القول وهو يؤكد أن هذه البلاد عاشت على الحق وعلى الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر، وأنه لا يسلب هذه الأمة هذه المصلحة وهذا الأمر أحد من الناس مهما بالغ في الذم أو التنقص من شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: فلنكن على حذر من هذه الدسائس وهذه الأفكار التي تروج فيما بيننا لتفريق كلمتنا وبث الأحقاد فيما بيننا، ولا بد من التحذير من أسباب زوال هذه النعم، فإن النعمة إذا لم تشكر فإنها ترفع ويحل محلها النقمة، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وفي عهد الإمام أحمد رحمه الله كان المعتزلة استمالوا الخليفة المأمون والمعتصم والواثق، فدعوهم إلى القول بخلق القرآن، أي ليقولوا أن القرآن مخلوق كسائر المخلوقات، والقرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وهو صفة من صفاته ليس بمخلوق. ومن قال القرآن مخلوق تقليدا لهؤلاء المبتدعة فقد كفروا العياذ بالله، فلا يجوز أن نتابع أهل البدع بدون بصيرة أو ترون. فأجابهم هؤلاء الثلاثة أثروا عليهم، خلفاء للمسلمين أمراء للبلاد، أثروا عليهم فاقتنعوا بهذه الفكرة وحملوا الناس على القول بخلق القرآن، حتى أنه من لم يقل به سجنوه وعذبوه وفصلوه من عمله. فأجابهم هؤلاء الثلاثة، يعني أجابوا أهل البدع، أجابهم الخلفاء الثلاثة، ثم أشاروا عليه أن يجبر الناس على هذا القول، فأجبر الناس عليه وصار يرهبهم ويعذبهم. حتى الإمام أحمد رحمه الله تناولوه بالضرب والسجن ليقول بخلق القرآن ويوافق الجهمية، فأبى رحمه الله وقال هاتوا دليلا من كتاب الله وسنة رسوله لا يرد عليهم أكثر من هذا. فاستشاطوا غضبا وزادوا في تعذيبه، كلما طلب منهم الدليل زادوا في تعذيبه وفي حبسه وفي إيذائه. قال وهم يضربونه ويغشى عليه، فإذا أفاق كرروا عليه نفس الطلب، فقالوا يا ابن حنبل قل كذا وكذا، فيقول هاتوا دليلا على ما أقوله لكم، هاتوا دليلا من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن القرآن مخلوق، تريدونني أن أقول شيئا ليس عليه دليل؟ وهذا الذي يجب على طالب العلم، ألا ينجرف وراء البدع بل يتثبت، فما وجد في القرآن والسنة من دليل عمل به، وما لم يجد فلا يكون يعني تابعا لعامة الناس، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكن أحدكم إن معه، يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن إن أحسن الناس فلتحسن وإذا أساءوا فلتعتزل، تلك الإساءة. الإمام أحمد رحمه الله ثبت وأسس سنة بعد فقدها، وكاد الناس أن يفتنوا ويستميلهم هؤلاء المبتدعة بضغط الولاة عليهم أن يقولوا بخلق القرآن، حتى قال ابن أبي دؤاد المتزعم لهذا القول الخبيث رئيس المبتدعة، قال للوالي اقتله يا أمير المؤمنين ودمه في ذمتي، وذلك من شدة بغضه للإمام أحمد رحمه الله. قال ولما اشتد الأمر بعلماء أهل السنة، اسمعوا أحبتي في الله، اسمعوا يعني صبر العلماء ومنهج العلماء في زمن الفتن، طلاب الشيخ الإمام أحمد رحمه الله اجتمعوا وجاءوا إليه وقالوا قد حصل من هؤلاء الولاة ما يكون مبررا في الخروج عليهم، ولا طاعة لهم ولا سمع، فجاءوا إليه أن يخلع إمامة نعم، وقالوا له يا أبا عبد الله بلغ الأمر كما ترى، وحاولوه على أن يخلع إمامة الخليفة، فقال لهم اتقوا الله في دماء المسلمين، لأنه لو خرج شخص على ولي الأمر هل يأتي ولي الأمر على هذا الشخص بمفرده؟ أبدا، سيكون الضغط والأذى على جميع الناس الذين نصروه واقتنعوا بفكرته الخبيثة، فيقع فيها المظلوم. قال لهم اتقوا الله في دماء المسلمين، وحذرهم من ذلك، وصبرهم على المحنة، ولم يخلع يدا من طاعة، بل صبر على الضرب والتعذيب، لأنه لو خلع يده من طاعة ولي الأمر لحصل ضرر عظيم، وسفكت الدماء وتفرقت الكلمة واختل الأمن. فالإمام أحمد رحمه الله عمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فصبر رحمه الله لأجل جمع الكلمة وتفادي الفرقة والاختلاف، فواجب أن نسير على هذا الذي سار عليه سلفنا الصالح. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وذلك لأجل جمع الكلمة وتفادي اختلاف الأمن، اختلال الأمن وسفك الدماء، لأن ما يحصل من الفرقة والاختلاف أشد بكثير من الصبر على الأذى والصبر على المخالفات التي لا تصل إلى حد الكفر ولا حد الشرك. وهذا هو أصل أهل السنة والجماعة، أنهم يسمعون ويطيعون لولاة الأمور ولو حصل منهم خلل، ما لم يكن هذا الخلل يؤدي إلى الكفر البواح والشرك الظاهر. فليست الأمور فوضى، لأن الفوضى لا يرضى بها الله ولا رسوله ولا المسلمون، فالمسلمون لهم قادة ولهم علماء ولهم مراجع يقولون ويقومون بهذا الأمر، والمشكلات العامة التي يتعلق بها مصير المسلمين لا ينبغي أن تكون بأيدي عامة الناس، فيجب أن ننتبه لهذا الأمر وأن نتناصح فيه، ننصح إخواننا الذين يتعجلون الأمور ونقول لهم هذا ليس إليكم، أصلحكم الله، هذا إلى مصادره ومراجعه، أنتم عليكم بشؤونكم الخاصة وما يتعلق بكم، يعني في أسركم، أما أمور المسلمين العامة فهذه لها مصادرها ومراجعها، كما قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال: ولا سيما عند الفتن التي تحدث في المجتمع، فهذه لا نتناولها في مجالسنا ولا يتكلم فيها الصغير والكبير كما هو حال كثير من الناس. تجد إذا اجتمع الناس في مجلس أخذوا شخصية عالم من العلماء الربانيين أو حاكم من الحكام وجعلوا يفرونه فريا، فيه كذا وفيه كذا، وكل واحد من هذا المجلس يتكلم في هذا الموضوع بما يهواه، وهذا ليس من الأمور السليمة والمعقولة، بل هو خلاف العقل وخلاف الشرع. قال: فهذه فوضى، فالمسلمون كالجسد الواحد وكل عضو له وظيفة، فلا يقوم عضو بوظيفة العضو الآخر، كذلك فلا يتولى رعاع الناس وصغار الأسنان والمبتدئون في طلب العلم لا يتولون المسائل الكبار التي تتعلق بمصير الأمة ومصلحتها، هذه لها أهلها المنوطة بهم، وأنت لك شأنك الخاص في نفسك وفي أهلك في بيتك وأولادك، فأنت راع على من تحت يدك، وترك الرعاية العظمى للمسؤول الأكبر في المجتمع، هو الذي سيسأله الله عز وجل أدى الأمانة أم ضيع، فأنت عليك شأنك. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته الحديث. وأعداء الإسلام والمسلمين حريصون كل الحرص في كل زمان ومكان أن يحدثوا البلبلة والاختلال اختلال الأمن بين صفوفهم، ولا سيما المتمسك منهم بدينه وعقيدته، وقد نجحوا في بعض البلدان ولا يزالون حريصين، ولا سيما على هذه البلاد يدبرون لها المكائد ويخططون لها في الليل والنهار بكل أنواع الشر والأذى، بالمخدرات وبالمتفجرات وبالدعارة المستقدمة من بلاد العهر، يستقدمون النساء اللاتي عرين من الحياء والإيمان واللاتي يحملن الأمراض الفتاكة، يوردون إلى هذه البلاد المتفجرات والمخدرات، وكذلك الأفكار الضالة ينشئون الشباب على الأفكار المنحرفة، على بغض ولاة الأمر، وعلى لمزهم ونبذهم، وعلى التنقص لهم، وعلى الدعوة إلى المظاهرة والخروج إلى الشوارع والمنادات بحقوق الإنسان ولا سيما المرأة. فهم يدقون على الوتر الضعيف وعلى الكشرة الرقيقة، فيأتون فيقولون المرأة في هذه البلاد حقها مهضوم. من هضم حقها؟ الإسلام جعلها بهذه المثابة، والإسلام رفع شأنها. كانت المرأة قبل الإسلام تورث كأي متاع من الأمتعة، ليس لها الحق في نفسه. إذا مات زوجها وضع عليها أحد الورثة ثوبه، إما يتزوجها وإما يكون محكما في شأنه، يزوجها أو يعضلها. كانت تقتل وهي صغيرة، كانت تحرم من الميراث، ويقولون الميراث للذي يركب الحصان ويحمل السيف ويقاتل العدو، ليس للمرأة. فجاء الإسلام ورفع من شأنها وجعلها أخت الرجل في الحقوق والواجبات الدينية. إذا آمنت بالله وأدت حق زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. أين الحق المهضوم في الإسلام للمرأة؟ يقصد أعداء الإسلام والمسلمين حق المرأة الأجنبية المتحللة من الأخلاق والدين، الماشية عارية، والتي لا تحسب لجسدها ولا عورتها ولا خلقها ولا أسرتها أي حساب، فهي كالمتاع الساقط يأخذه من هب ودم، فإذا كبرت شاخت رموها كما ترمى الحذاء. يقصد هؤلاء المتحمسون للمرأة وحقوق المرأة أن تكون المرأة المسلمة في هذه البلاد كالمرأة الأجنبية في البلاد الأخرى، البلاد الكافرة التي ما عرفت حق المرأة، فامتهنوها واستغلوا ضعفها واستخدموها، فإذا كبرت رموها كما يرمى الحذاء. هؤلاء المنادون بحقوق المرأة في هذه البلاد يريدون المرأة المسلمة أن تكون كتلك المرأة التي ضاع حقها في الدنيا والآخرة. ولكن الله جل وعلا غالب على أمره، فقد هيأ لهذه البلاد ولاة أمر أخذوا على أنفسهم وعلى عواتقهم العهد والميثاق، أولا لله عز وجل، ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم للمسلمين، على أن يحكموا فيهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كتب الله لهذه البلاد النصر والظفر. قد نال معظم بلدان المسلمين وشعوبها نالهم من الأذى ومن الاضطهاد ومن سفك الدماء وانتهاك الأعراض، تدمير الأموال، سلب الحقوق، تدمير المنشآت، نالها ما نالها لأنها تركبت الصراط المستقيم وحكمت غير الكتاب والسنة، فعجل الله لها العقوبة العاجلة وحفظ هذه البلاد، لأن ولاة الأمر فيها أهل توحيد وأهل سنة وأهل منهج صحيح. وقد قالها الملك عبد العزيز والد هذه الأسرة المباركة لما جاء إليه مندوب الإخوان ويقول له نريد أن نفتح مكتب للإخوان، قال كلنا إخوان، كلنا إخوان في الله عز وجل. قال يا طويل العمر هناك يعني فئة وطائفة تسمى الإخوان، قال أبد، نحن إخوان في الله عز وجل، ونحن سلفيون، لا يمكن أن يوجد لأي منهج من المناهج في بلادنا مكان، ولكن لله حكم تسلل إلى هذه البلاد من خارجها من يحملون هذه الجرثومة جرثومة التحزب وجرثومة الابتداع، فجاءوا إلى هذه البلاد مطاردين ومضطهدين من بلادهم، ففتحت هذه البلاد لها لهم صدورها صدرها وآوتهم ورعتهم وأعطتهم الجنسية ووظفتهم. وللأسف بدل ما يشكرون النعمة ويشكرون المعروف المسدى إليهم، جعلوا يكيدون للإسلام والمسلمين في الخفاء، حتى وجد المنهج الإخواني الذي أنكره بعض الناس عندما نوقش فيه، قال ليس عندنا إخوان وليس في هذه البلاد إخوان، حتى ظهرت فتنتهم وظهر التفجير على أيديهم وظهرت يعني التأصيل والتأهيل للشباب الذي لا يدرك مخاطر الأمور، فيأتون إلى صغار السن ويدربونهم على ما يريدون من التخطيط للكيد لهذه البلاد وأهلها، والله جل وعلا غالب على أمره. فهذه البلاد الحمد لله لا يزال المواطن عنده وعي وعنده دين وعنده غيرة على عرضه وعلى مجتمعه وعلى مقدساته، ومطيعا لولاة أمره ومعتزا بمنهجهم وما هم عليه من الحق تحكيم الكتاب والسنة. فيجب علينا أحبتي في الله أن نكون حماة للأمن، رعاة له، محافظين عليه كل إنسان فيما يخص، ولا سيما الأبناء والبنات. لا يقول أحد أن منهج الإخوان في مجال الرجال فقط شغال مع الجنسين، وقد تكون المرأة أسرع استجابة وأكثر تأثرا. فلنحذر كل الحذر ولنجس النبض في أولادنا وبناتنا. نجس النبض في أبنائنا وبناتنا
كما قال الله. الله يجزاك خير.
نسألهم ما هو ولاؤهم وبراؤهم لولاة الأمر؟ ما رأيكم في ولي الأمر؟ ما رأيكم في ولي العهد؟ ما رأيكم في ولي العهد الثاني؟ ما رأيكم في العلماء الربانيين؟ أحبتي في الله، لقد وصل السب والشتم على عبد العزيز بن باز وعلى الشيخ بن عثيمين وعلى العلماء الربانيين. لماذا؟ لأنهم يطبقون منهج السلف، ملتزمون به لولاة الأمر طاعة لله ولرسوله ولمن أمر الله بالطاعة له من ولاة الأمر، ويحذرون من الخروج على ولاة الأمر. لما علموا أنهم يحذرون من الخروج على ولاة الأمر جعلوا يحذرون الشباب من مجالسهم ومن كتبهم ومن دعوتهم. ولقد كان من بعض أتباعهم من كانت نفسه تتوب إلى مجالس الشيخ عبد العزيز بن باز، فلما علم المسؤولون عنه من الإخوان وسألوه أين تذهب، قال أذهب إلى مجلس الشيخ عبد العزيز بن باز، فسبوه سبا مقذعا ونالوه بالأذى حتى خرج من بينه. فالحاصل نسأل الأبناء والبنات ما هو الفكر الذي عندهم، نتعاهدهم بحب ولاة الأمر بالولاء والبراء. من لم يكن في عنقه بيعة لولي الأمر الظاهر الشرعي فمات، فإنه يموت ميتة جاهلية، من لم يكن في عنقه بيعة. وأذكر لشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله كلام في هذا الموضوع، يقول فيه رحمه الله: قد يكون من هؤلاء الشباب الذين خرجوا مع القادة الذين يذهبون بهم عن المنهج السلفي، يبايعون أميرا سريا وفي أعناقهم بيعة ظاهرة للولي الأمر الظاهر. يقول: فلو سألتهم: بيعتك هذه لولي الأمر الأعلى والظاهر أم لولي أمرك المباشر؟ فإن قال لولي الأمر الظاهر فهذا هو الحق، وحينئذ تبطل بيعة الأمير الثاني، لأنه لا يمكن أن تجتمع بيعتان لأميرين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على أمير يريد شق عصا الطاعة فاضربوا عنقه كائنا من كان. قال: وإن كان بيعة، وإن كان يقول البيعة في التي في عنقه للأمير الثاني فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، لأنه جاء في الحديث: من خرج عن جماعة المسلمين وشق عصا الطاعة فقد خلع ربقة الإسلام. والربقة قد يعرفها أصحاب الماشي، تسمى العقوة، حبل ممدود بين وتدين وفيه فتحات عروات على قدر رأس الحيوان، يدخل فيه ثم يربط. المسلمون في الإسلام كذلك، ربقة الإسلام جامعة للمسلمين ويستفيد منها المسلم. يدعو له المسلم في غرب الدنيا، في شرق الدنيا، في شمال الدنيا، في جنوب الدنيا، يستفيد من هذه الدعوة. تحيط بهم دعوة أحدهم، فيقول رحمه الله: فلو قلت لهم، لو جاءك أمر من الأمير الأعلى الظاهر وأمر من الأمير المستور المجهول، ما تطيع؟ فإن قال أطيع أمر الأمير الأعلى فقد أصاب وبطلت طاعة الأمير الأدنى، وإن أطاع الأمير الخفي فقد عصى الأمير الأعلى. فإذا مات في هذه الحالة مات ميتة جاهلية ويكون من أهل النار والعياذ بالله. فعلينا أن نتقي الله في أنفسنا وأن نلزمها طاعة الله ورسوله وطاعة أولاة الأمر الذين رزقنا الله بهم وجعلهم حماة للدين، حماة للأعراض، حماة للدماء، حماة للعقول والأفكار، حماة للأموال، حماة للأنفس. ولاة الأمر يبذلون الغالي والنفيس ليرتاح المواطن المقيم، يؤمنون السبل، يحمون الحدود، يقيمون الحدود، ينصفون المظلوم من الظالم، يأخذون على يد الظالم فيطيرونها على الحق أطرا ويكسرونها على الحق كسرا، يلون أمور المسلمين التعبدية، يقيمون الجمعة والجماعات والشعائر التعبدية، الأعياد والحج والعمرة، ولو كان الأمن منفلت كما هو الحال في كثير من بلدان المسلمين لما استطاع أحد أن يذهب إلى المسجد ليؤدي صلاة الجماعة. ومن أراد الحقيقة فليخرج عن هذه البلاد ولينظر ما حوله من العبث الذي يدمي القلوب ويحير العقول. اجتمع النساء والرجال في الميادين ليل نهار، تعطلت الأعمال وتقطعت السبل وتعطلت الشعائر التعبدية، فلا جمعة ولا جماعة ولا صيام ولا صلاة، وإنما هو همج وسفه ومظاهرات ونداءات وهتافات بالباطل والتنديد بمن ينقمون عليه، فلنحمد الله عز وجل على نعمة الأمن، ولندعو لولاة أمرنا بالغيب لقوله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ما نستطيع أن نكافئ ولاة أمرنا بالمادة، ولكن الدعاء لهم بصلاح، بصلاح الظاهر والباطن، هذا خير لهم من المادة. وقد قال بعض السلف الذي يعني أوذي في سبيل الله وحبس وعذب حتى قيل له: ألا تدعو على ولي الأمر؟ قال: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لدعوت بها لولي الأمر، لأن في صلاحه صلاح الأم وفي فساده فساد الأم. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا من صار منهم إلى رحمة الله، ومن بقي منهم على قيد الحياة، نسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يحسن إليهم كما أحسن إلى مواطنيهم بقدر الاستطاع. لا نزكيهم ولا نقول أنهم ملائكة ولا نبرئهم من الخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولكن خطأهم مطمور في إحسانهم وفي التفافهم حول الكتاب والسنة وفي حملهم للناس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي صبرهم على الأذى وتحملهم في سبيل القيام بما أنيط إليهم من المهمة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقهم التوفيق والسداد، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الحق وتدلهم عليه، كما نسأله جلت قدرته أن يصرف عنهم بطانة السوء. نسأل الله جل وعلا أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لما يحب ويرضى، وأن يطيل عمره في طاعة الله عز وجل، وأن يرزقه البطانة الصالحة، وأن يشد أزره بولي عهده وولي العهد الثاني. نسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يعينهم على القيام بهذه المهمة العظيمة. فلو نظرنا إلى المسؤولية لرأينا جسامتها وعظمها. الواحد منا يدير أسرة مكونة من عدد محدود، ومع ذلك يشتكي منهم: غلبوه وآذوه، خرجوا عن طاعته ويعصوه، لم يطيعوه، لم يفعلوا، لم يصنعوا، وهم 10 أو 15 أو 20، فما بالك بمن أسرته ومسؤوليته بعشرات الملايين. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، وأن ندعو لهم بالصلاح بظهر الغيب، فدعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة، فما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله به ملكا يقول له آمين ولك بمثل. نسأل الله جل وعلا أن يوفق علماءنا لما يحب ويرضى، وأن يوفق طلاب العلم من البنين والبنات، وأن يسدد المعلمين والمعلمات، وأن يسدد ولاة الأمر من الآباء والأمهات، وأن يسدد أهل العقول السليمة وأهل الرأي في المجتمع على القيام بحفظ الأمن ورعايته والعناية به والحفاظ عليه وانتهار من يعبث به. إن لم يستطع الإنسان أن يدفع عنه فليبلغ من يستطيع الدفع عنه. الأمن نعمة للجميع، والأمن حق لجميع الأمة، يجب الحفاظ عليه، فهو بمثابة السفينة التي مثل بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: مثل القائم على أمر الله والواقع فيه كمثل قوم الساموا على سفينة، وكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أدناها، فكان الذي في أدنى في أسفل السفينة يصعدون لأخذ الماء فيمرون على من فوقهم فتحرجوا، فقالوا: لو خرجنا في نصيبنا خرقا، يعني في أسفل السفينة، حتى يطلع الماء للسفينة ولا نؤذي إخواننا في الصعود عليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلو أخذوا على أيديهم، يعني الذين في أعلى السفينة، لو أخذوا على أيديهم الذين في أسفل السفينة ومنعوهم وما أرادوا نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا. فالقائمون على الأمن هم حماة الأمن وهم ربان السفينة، والعقلاء هم من حماة الأمن. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عن هذه البلاد الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمع كلمتها كلمة القائمين فيها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يعينهم على القيام بهذه المهمة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الثبات على الحق وعلى المنهج السلفي وعلى اتباع العلماء الربانيين والأخذ بالكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع الواردة والوافدة إلى هذه البلاد، والتي لا يريد أهلها إلا أن يسلبوا هذه البلاد النعمة التي فيها، فهم حسدون عليها ولا يزالون يخططون ليل نهار. وما نسمع ونقرأ ونرى من التخطيط والكيد إلا لتصبح هذه البلاد كغيرها من البلدان التي طالها العبث والسفه واختل الأمن فيها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.